أو تهديد يستهدف منشآتها النووية السلمية. وأكد بقائي أن جميع الدول تتمتع بحق غير قابل للتصرف في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، مضيفا أن الوقت قد حان ليتحرك المجتمع الدولي بحزم لمنع تطبيق حالة انعدام القانون. أكد وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي أن التعاون بين الدول النامية في الأطر متعددة الأطراف أصبح ضرورة لا خيارا، مشددا على أن العالم يواجه أحادية جامحة تهدد الاستقرار والسلام الدولي. وخلال افتتاح المؤتمر الوطني الثاني بين إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي إيكو في طهران، قال عراقجي إن العامين الماضيين شهدا انتهاكات غير مسبوقة للقيم الإنسانية والقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني بدعم من بعض القوى العالمية. كما أشار عراقجي إلى أن إيران ضحية الأحادية الأمريكية والمغامرات الخطيرة لكيان الاحتلال، لكنها لن تغفل عن واجباتها ومسؤولياتها كجهة فاعلة ومؤثرة في مجال العلاقات الاقتصادية والإنمائية. أصدرت القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الدوحة بيانها الختامي مساء أمس، وشددت فيه على رفضها للعدوان الإسرائيلي على قطر والوقوف معها فيما تتخذه من خطوات للرد. للمزيد عن القمة الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة نتوقف عند التقرير التالي.
لبحث الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر والذي استهدف وفدا من حركة حماس، عقدت في الدوحة قمة طارئة بحضور الرؤساء وكبار مسؤولي الدول العربية والإسلامية. ففي الكلمات الافتتاحية وصف أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني العدوان الإسرائيلي على بلاده بالسافر والغادر والجبان، مؤكدا أن الاعتداء وقع في حين كانت حماس تدرس اقتراحا أمريكيا تسلمته من الوسطاء، مضيفا أن نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية.
إن هذا العدوان هو في الحقيقة عدوان سافر وغادر وجبان، يستحيل التعامل مع هذا القدر من الخبث والغدر.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية، معتبرا أن هدف الاعتداء تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
الهجمات الإسرائيلية لم تأتي من فراغ، بل كانت نتائج لسياسة الإفلات من العقاب. الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء ويجب محاسبته. لا توجد دولة عربية أو إسلامية بمنأى عن اعتداءات الكيان، والخيار الوحيد هو توحيد الصفوف.
وبدوري قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يقتل عمدا فرص الحلول السلمية، معتبرا أن أي اعتداء على أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية يهدد أمن الدول جميعا. فيما اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الكيان الإسرائيلي يريد تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة. وأكد ملك الأردن عبد الله الثاني أن المجتمع الدولي سمح للكيان الإسرائيلي أن يكون فوق القانون، فيما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مسؤولي الكيان يروجون لأوهام إسرائيل الكبرى، معتبرا أن الأمة الإسلامية قادرة على وقف أطماعهم. وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون أن المستهدف الحقيقي في العدوان هو مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار، معتبرا أنه لم يكن هدف الاعتداء محاولة اغتيال مفاوضين بل تصفية فكرة التفاوض نفسها. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني.
قالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة إن ما لا يقل عن 41 فلسطينيا استشهدوا بالنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 37 بمدينة غزة. وكثف جيش الاحتلال فجر اليوم قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نصف مباني سكنية شمالي المدينة، وارتكب مجزرة بعد قصفه منزلا يؤوي نازحين في منطقة الأمن العام أسفر عبرت في حصيلة أولية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين. بدوره قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن مدينة غزة تتعرض لقصف عنيف، مشيرا إلى أن أعداد الشهداء والإصابة في ازدياد. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية احتلال مدينة غزة، مشيرا إلى أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية بالمدينة والثالثة ستلتحق بهما قريبا. وقال جيش الاحتلال في بيان له: بدأنا الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية مركبات جدعون في قلب مدينة غزة، زاعما أن هدف العملية في مدينة غزة تدمير البنية التحتية لحماس حتى الوصول إلى هزيمتها. وأجبر آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة على النزوح قسرا من منازلهم خلال ساعات الليل نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف الذي طال مناطق سكنية ومراكز إيواء. حول استمرار المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
رادف زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب للتعبير عن دعم الولايات المتحدة الراسخ لها، شن جيش الاحتلال هجوما عنيفا على مدينة غزة فجر اليوم في إطار ما وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنها بداية مرحلة جديدة. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهدف من القصف المكثف هو إجبار السكان على الإخلاء في ظل ما وصفته المصادر العسكرية بعدم رضا القيادة الإسرائيلية عن وتيرة الإخلاء الحالية. وأضافت القناة العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ بتنفيذ غارات مكثفة على المدينة مع توقعات بتصاعد وتيرتها خلال الأيام المقبلة في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض بحسب وصفها. وفي ظل تكثيف جيش الاحتلال قصفه على القطاع، قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن غزة تحترق، محذرا من أن تل أبيب لن تتوقف ولن تتراجع. وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وإن الجنود يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس. وأدت الغارات التي تركزت على مدينة غزة إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، وسط تقارير عن بدء جيش الاحتلال عملية عسكرية لاحتلال المدينة بالكامل. واستهدف جيش الاحتلال مربعا سكنيا كاملا في حي الدرج وسط مدينة غزة دون تحذيره، ما أدى إلى تدمير عدة منازل واستشهاد وإصابة وفقدان من كانوا بها، كما استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء غارة على حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وشن جيش الاحتلال عمليات قصف وإطلاق نار على المدارس في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. مستشفى العودة من جانبه أعلن أنه استقبل خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و20 جريحا جراء قصف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة وسط القطاع. وفي سياق تدهور الوضع الإنساني في القطاع يوما بعد يوم، وصفت منظمة أطباء بلا حدود وصفت ما يحدث في قطاع غزة بالإبادة الجماعية الممنهجة، قائلة إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستوى أسوأ مما يمكن تصوره في ظل الإبادة المستمرة والجوع والحصار.
قالت حركة حماس إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هجوم جيش الاحتلال على غزة وحالة الأسرى الصهاينة انحياز سافر للدعاية الصهيونية. وأضافت الحركة أن الإدارة الأمريكية تعلم أن مجرم الحرب نتنياهو يدمر كل فرص الوصول لاتفاق يفضي لوقف حرب الإبادة الوحشية على القطاع، وآخرها محاولة اغتيال الوفد المفاوض في قطر أثناء بحث ورقة ترامب الأخيرة. وحملت حماس واشنطن مسؤولية تصعيد حرب الإبادة الوحشية بالدعم وسياسة التضليل للتغطية على جرائم حرب الاحتلال، وأكدت أن نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عن حياة أسراه في غزة. أكدت وكالة الأونروا أن أعدادا متزايدة من سكان غزة يجبرون على مغادرة منازلهم ويسلكون طرقا لا تؤدي إلى أي مكان. وأضافت الوكالة أنه لا مكان آمن في غزة، وشددت على ضرورة التحرك العاجل لوقف إطلاق النار وإنقاذ المدنيين من كارثة إنسانية متفاقمة. بدورها اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن ما يحدث في القطاع إبادة جماعية ممنهجة، وأكدت أن أكثر من 1,000,000 شخص يواجهون رعبا متجددا بعد تلقيهم أوامر عاجلة بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري موسع. حول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من غزة.
أبدأ من إعلان مستشفى العودة في دير البلح وفي المحافظة الوسطى وصول إصابة وعدد من الشهداء إلى المستشفى جراء استمرار إطلاق النار على طالبي المساعدات ومنتظري المساعدات في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك فإن العدوان الإسرائيلي ما زال متواصلا ومستمرا على المدنيين والنازحين في قطاع غزة جراء استهداف المباني والأبراج السكنية في المناطق المختلفة. ربما كان بالأمس الغارات الأعنف على منطقة حي النصر وحي الشيخ رضوان، حيث استهدف الاحتلال عددا كبيرا من المنازل والأبنية القائمة في الأحياء المذكورة، بالإضافة إلى استهدافه لحي الدرج بمربع سكني تم تدميره بشكل كبير. هذا الصباح أيضا كشف غبار الصواريخ عن استهداف لعدد من المنازل والبنايات السكنية في المناطق المختلفة، كان أبرزها في مدينة غزة حيث استقبلت مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة ما يزيد عن 15 شهيدا منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين جراء استمرار الغارات العسكرية الإسرائيلية على المناطق المختلفة في مدينة غزة. هي بالفعل تمهيد واضح للعملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف الأبراج السكنية والمنازل وكذلك استهداف الشوارع ومناطق أخرى. الأونروا أعلنت أن خلال الأيام الثلاثة الماضية استهدف الاحتلال الإسرائيلي 10 مباني تابعة لها، وهي عبارة عن مدارس، 7 مدارس وعيادتان صحيتان وكذلك مركز للإيواء. وبالتالي نتحدث عن ظروف صعبة يعيشها الناس في مدينة غزة من الناحية الميدانية وكذلك من الناحية الإنسانية التي ربما تنعكس بشكل سريع ومباشر على الظروف الميدانية في مدينة غزة، المدينة التي تشهد توغلا عسكريا إلى عمق المدينة، حيث وصلت دبابات الاحتلال وآلياته إلى حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى تقدم محدود ربما من المناطق الشمالية لمدينة غزة فيما يعرف منطقة الخزندار أو منطقة السودانية، هي أيضا تشهد توغلا من آلية الاحتلال. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يحاول تطويق المدينة من الجهات المختلفة، ويبقى منطقة حي تل الهوى أو منطقة ميناء غزة أو ما يعرف بشارع الرشيد هو المحور الوحيد الذي لا زال يسلكه الناس باتجاه جنوب قطاع غزة.
أفادت وسائل إعلام نبرية بأن الحكومة الإسبانية ألغت عقدا ضخما لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركة صهيونية في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة. وتشمل الصفقة الملغاة توريد 12 منصة إطلاق متنقلة إضافة إلى رادارات وطائرات مسيرة ومركبات للدعم والتسليح والإخلاء، ويعد هذا الإلغاء الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري بعدما جمدت إسبانيا صفقة سابقة لشراء أسلحة إسرائيلية ليصل إجمالي قيمة العقود الملغاة إلى نحو 1,000,000,000 يورو. وصفت اللجنة التحقيق الأممية بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة لأول مرة ما يرتكبه الكيان الإسرائيلي في غزة بالإبادة الجماعية. وقالت رئيسة اللجنة نافي بلاي إن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أنه من الواضح أن هناك نية لتدمير الفلسطينيين من خلال أفعال تفي بالمعايير المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية. كما أكدت بلاي أن مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، والتي دبرت حملة إبادة جماعية منذ نحو عامين بقصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين في غزة. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. وفي وقت سابق تصدت سرايا القدس لاقتحام قوات الاحتلال في مدينة نابلس واستهدفت آلياته بعدد من العبوات الناسفة محققة إصابات مباشرة، كما فجرت عبوة ناسفة موجهة في مركبة عسكرية إسرائيلية قرب الجدار الفاصل بقرية الطيبة في جنين، وأكدت تحقيق إصابات. بالتزامن شددت قوات الاحتلال حصارها على الضفة الغربية، حيث نصبت حواجز وبوابات حديدية على مداخل مدن وبلدات عدة. حول جرائم الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
هاي لقمتنا مغمزة بالدم، دائما مغمزة بالدم، وين ما نروح؟
لقمة الشاب سند حنتولي من بلدة سيلة الظهر جنوبية جنين غمست بالدم، ولكنه لم يحصل على لقمته هذه المرة. قتله قناص إسرائيلي أثناء محاولة قفزه عن الجدار باتجاه القدس المحتلة، حيث يبحث فيها المقهورون عن لقمة عيش علها تصنع لهم أمان، ولكنها بلاد القهر لا أمان فيها. يعيش شبان الضفة الغربية ظروفا استثنائية بعد 7 أكتوبر، ولمدينة جنين حالتها الخاصة، حيث تعيش منذ عام 2021 تحت وطأة اقتحامات جيش الاحتلال المتتالية وعملياته العسكرية التي لا تتوقف. ولكن هذه العمليات تمددت نحو مدن الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها. ظهر هذا جليا من خلال المناورات العسكرية التي أعلن عنها جيش الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بدأت في بلدة البيرة صباحا واستمرت حتى المساء.
السبب الأول انتقامي بسبب ما يجري في غزة. السبب الثاني استنزاف أهل الضفة، يعني لدفعهم للهجرة الطوعية في هذه المرحلة. الأمر الآخر، إسرائيل أصبح عندها هوس أمني شديد، يعني تريد أن تبقى في حالة استنفار وحالة حرب دائمة، بحيث كما تقول تمنع تكرار 7 أكتوبر.
في الضفة الغربية بلغت نسبة البطالة أكثر من 30%، وذلك في أعقاب حرب الإبادة التي أدت لشل الحركة الاقتصادية ومنع العمال من العمل في الأراضي المحتلة، حيث يعتمد عليها نسبة كبيرة من الشبان في ظل انعدام وجود وظائف حكومية وتحكم الاحتلال برواتب الموظفين، ما حذى بالشبان سلك الطرق المغمسة بالدماء للحصول على قوت يومهم.
إلى العناوين. إيران تقدم مشروع قرار لحظر الهجمات على المنشآت النووية بالتعاون مع روسيا والصين. أكثر من 40 شهيدا منذ فجر اليوم، والجيش الصهيوني يعلن بدء احتلال مدينة غزة. إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان الإسرائيلي في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة. في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي،
بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
وللموت خير من حياة على أذى، يضيمك فيه صاحب وتراقبه، كأن حياة الناس حين ضمنتها قذا في حقوق العين مني أواربه. يخونك ذو القربى مرارا وربما وفى لك عند الجهل من لا تقاربه. وقد رابني قلب يكلفني الصبا وما كل حين يتبع القلب صاحبه. وما قادني في الدهر إلا غلبته، وكيف يلام المرء والحب غالبه. وأحور محسود على حسن وجهه، يزين الصموط نحره وترائبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا، أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. أبيات من ديوان بشار بن برد.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر؟ قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال. الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة. رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل
باسم حيدر،
علي حيدر،
أمير فوزي،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 25 من العمر، فكر عمه أبو طالب رضي الله عنه في تزويجه. وفي ذات يوم قال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله:
يا ابن أخ، إني أريد أن أزوجك ولكن لا مال لدي، لا مال لي أساعدك به، وإن خديجة قرابتي والكثير من أبناء قريش يعملون عندها، فهي امرأة غنية وصالحة، فهل ترغب في العمل معها؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم يا عم. وخرج أبو طالب ليخبر خديجة بنت خويلد بموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله في العمل معها. فقبلت خديجة والتفتت إلى غلامها ميسرة وقالت له:
يا ميسرة.
نعم.
اخرج مع محمد في التجارة ولا تفارقه، فإنه حديث عهد في التجارة.
سمعا وطاعة.
وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله مع ميسرة للتجارة بأموال خديجة، وعاد إلى مكة بالربح الوفير. فقال ميسرة لرسول الله صلى الله عليه وآله:
لو تقدمت يا مولاي إلى مكة وبشرت خديجة بما قد ربحناه لكان ذلك أنفع لك.
فتقدم محمد صلى الله عليه وآله على راحلته، فكانت خديجة بنت خويلد في ذلك اليوم جالسة في غرفة في دارها مع أبيها، فظهر لها رسول الله صلى الله عليه وآله راكبا والغمامة فوق رأسه تظلل له من حرارة الشمس.
ماذا أرى؟ هو ورب الكعبة الرجل الذي رأيته من قبل في منامي، وأخبرني عمي ورقة أنه يتيم عبد الله بن عبد المطلب. أبي، أليس ذاك القادم محمدا؟
بلى، ومعه ميسرة، لقد عاد من تجارتهما.
أترى يا أبي تلك الغمامة التي تسير مع محمد؟
نعم يا ابنتي، إنها تظلل له من حرارة الشمس، إنه لأمر عجيب.
لا شك أن لهذا الراكب شأنا عظيما.
وأخذت خديجة تسأل غلامها ميسرة عن أمر محمد، وقالت له:
حدثني يا ميسرة عن محمد.
يا مولاتي، لقد جزنا عقبات بليلة كنا نجوزها بأيام كثيرة، وربحنا في هذه السفرة ما لم نربح من 40 سنة ببركة مولاي محمد.
كيف يكون ذلك يا ميسرة؟
إن محمدا ليس كبقية الرجال يا مولاتي.
كيف؟ أوضح لي.
لقد سرت مع محمد حتى وصلنا إلى شجرة في الطريق، فجلست نستظل بظلها، فجاءنا راهب يقال له نسطور، فاستقبل محمدا وقبل يديه ورجليه، وسمعته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك أنت النبي الموعود.
وكيف عرف ذلك؟
قال إنه شهد فيه علامات النبوة التي بشر بها موسى وعيسى.
وماذا رأيت أنت يا ميسرة من محمد؟
والله يا مولاتي، إني كنت آكل مع محمد حتى نشبع ويبقى الطعام كما هو.
وأعجبت خديجة بنت خويلد أيما إعجاب بشخصية محمد، فلم تر منه إلا الصدق والأمانة والخلق الرفيع والسمعة الطيبة والبركة في التجارة، فتمنت لو يكون زوجها.
يا بني، لقد تزوجت النساء ولا أرى سببا لعزوفك عن الزواج.
لست عازفة عن الزواج يا أبي، ولكن لم يقدم علي الزوج المناسب بعد.
ماذا تعنين بالزوج المناسب؟
والله لم أرى زوجا يناسبني عدا محمد.
ونعم الفتى محمد، لكنه فقير الحال، ولعل فقره يمنعه من الزواج منك.
ليس الفقر عيبا يا أبي، اذهب إلى أبي طالب فإني أفتخر في الزواج من محمد.
وذهب خويلد وتحدث مع أبي طالب في رغبة ابنته في الزواج من محمد، وقبل محمد الزواج، وجاء أبو طالب خاطبا وقال:
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل، ومن ذرية الصفي إسماعيل، وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل مسكننا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمدا ابن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه، وإن كان في المال مقلا فإن المال ورق حائل وظل زائل، وله والله خطب عظيم ونبأ شائع، وله رغبة في خديجة ولها فيه رغبة، فزوجوه والصداق ما سألتموه من مالي عاجله وآجله.
يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
زوجنا محمدا ورضينا به.
هنيئا مريئا يا خديجة، قد جرت لك الطير فيما كان منك بأسعدي، تزوجته خير البرية كلها، ومن ذا الذي في الناس مثل محمد. وبشر به المرآن عيسى بن مريم وموسى بن عمران، فيا قرب موعدي أقرت به الكتاب قدما بأنه رسول من البطحاء هاد ومهتدي.
أحسنت. مبروك مبروك مبروك. أحسنت. مبروك. أحسنت.
وجب الشكر علينا ما دعا بالغداء.
تعربت الكعبة المشرفة قبل البعثة النبوية إلى تصدع وهدم بسبب السيل الذي اجتاح مكة المكرمة، الأمر الذي أتاح للسراق نهب كنوزها، فهبت قريش لنجدة الكعبة وإعادة بنائها.
Thank you.
يا قوم يا عليكم بأعالي الجبال، هي جدران الكعبة يوشك أن يهدمها السيف. اهدروا يا قوم، اهدروا أن يمد أحد يده على كنوز الكعبة.
هيا اهربوا، هيا اهربوا إلى أعالي الجبال، هيا لا يجدفكم السيف. هيا هيا
هيا تحرروا.
بعد أن هدأ السيل أجمع زعماء قريش وأخيارها على بناء الكعبة وإعادة الهيبة لها.
ها هي الكعبة قد هدمها السيل وأحالها إلى ركام، فماذا نحن فاعلون يا أبا طالب؟
وماذا نفعل يا عباس غير أن نجتمع على بنائها؟
إنه لفخر لنا أن نبني بيت الله، إنه لشرف عظيم لنا.
ومن أولى بنا في بناء الكعبة المشرفة ونحن أبناء عبد المطلب؟
لا لا يا أبا طالب، أنا وقومي أتكفل ببناء الكعبة.
يا أبا حذيفة، لا يختص بناء الكعبة بأحد، فالكعبة ليست ملكا لأحد وإنما هي للجميع، فلتتبرك الجميع في بنائها.
هذا هو صحيح.
نعم يا عتبة، الجميع يشترك في بناء الكعبة، فليطمئن قلبك.
إذن أنا وقومي نتكفل ببناء نصف الكعبة،
وأنا وقومي نتكفل بناء النصف الآخر.
وماذا بقي لبني هاشم ولبقية القبائل؟
إذن ما الحل يا أبا طالب؟
الحل أن توزع الجهات الأربع للكعبة على جميع القبائل، ونقترع فيما بيننا على الجهة. أموافقون؟
نعم نعم نعم.
واقترعوا، فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحجر وجه البيت، ووقع لبني أسد ابن عبد العزة وبني عبد الدار ما بين الحجر إلى ركن الحجر الآخر، ووقع لتيم ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني، ووقع لسهم وجمح وعدي وعامر بن لؤي ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود، فبنوا. فلما انتهوا إلى حيث موضع الركن من البيت، اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، واشتد الخلاف.
نحن أولى بوضع الحجر،
نحن أحق بوضعه،
نحن بنو هاشم أحق القبائل بوضع الحجر الأسود.
نحن أحق بوضعه،
نحن أحق بوضعه،
نحن أحق بوضعه.
كيف يكون ذلك وأبي عبد المطلب زعيم قريش؟
دع عنك هذا الكلام يا عباس،
أرى أن السيوف، أرى أن السيوف ستكون خير حكم فيما بيننا.
أي والله،
يا مرحبا بالموت دون الحجر الأسود.
تمهلوا يا قوم، تمهلوا يا قوم، لا ينزغن بينكم الشيطان.
أي والله،
فيكون بيت الله سببا لفرقتكم وذهاب ريحكم. ما بناؤنا لبيت الله إلا مقدمة لبناء الحب والوئام والأخوة الصادقة فيما بيننا. ما هذه الدعوة الشيطانية التي أسمعها بحب الاقتتال وإراقة الدماء؟
وماذا نفعل يا أبا طالب وكل قبيلة تطمح في نيل شرف حمل الحجر الأسود ووضعه في مكانه؟
يا قوم اسمعوا ما أقترحه عليكم.
نعم تفضل يا أبا طالب.
تفضل
فكلنا أذن صغير.
أسمعنا اقتراحك يا أبا طالب.
اقتراحي هو أن نحكم أول رجل يدخل علينا من باب بني شيبة. فيما يقوله في أمر الحجر نأخذ به، فماذا أنتم قائلون؟
نعمل اقتراح.
نعمل اقتراح. لنتفق على ذلك جميعا.
اي والله.
واتفق الجميع على أن يحكموا أول رجل يدخل عليهم من باب بني شيبة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول من دخل من باب بني شيبة، وكان عمره آنذاك 35 سنة. فلما رأوه قالوا:
إنه الصادق الأمين.
هذا الأمين قد رضينا به حكما،
ونعم الحكم الأمين.
ولما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون حكما فيما بينهم، وضع رداءه وبسطه على الأرض، ثم وضع الحجر الأسود فيه، ثم التفت إلى القوم قائلا:
يقول ابن أخي محمد ليأتي من كل ربع من أرباع قريش رجل ويمسك بالرداء، وليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الرداء الموضوع عليه الحجر، ثم ترفعوه جميعا فيتناوله محمد ويضعه في مكانه.
أحسنت.
فتقدموا يا رجال وارفعوا الرداء جميعا.
تقدموا يا رجال.
وتقدم عتبة بن ربيعة وأبو زمعة وأبو حذيفة وقيس بن عدي، وأخذ كل واحد منهم بطرف من أطراف الرداء، ورفعوا الرداء جميعا، فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله الحجر ووضعه في مكانه، وفض نزاع القوم بحكمته. فصلى الله عليك يا رسول الله يا رحمة للعالمين.
يا نبي يا
الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتجي فأنت المشفع يوم القيامة شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتهي فأنت المشفع يوم القيام شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يريدك ربي لما ترتدي فأنت المشفع يوم القيام
فكل نبي بهذه الرحال لديه دعاء له مستجاب وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليم ولا للطغاة بهذا السبيل فذاك السبيل عليهم حرام
شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام
عليك الصلاة
عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي أكثر من 40 شهيداً منذ فجر اليوم والجيش الصهيوني يعلن بدء احتلال مدينة غزة إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان الإسرائيلي في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة أهلا بكم أكد وزير خارجية الإيراني عباس عراقشي أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي، معتبرا أن التعاون بين الدول النامية في الأطر متعددة الأطراف أصبح ضرورة لا خيارا. عراقشي وفي افتتاح المؤتمر الوطني الثاني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي إيكو قال إن ما كانت إيران تحذر منه منذ سنوات أصبح اليوم حقيقة، معترفا بها من جميع الدول، وهو أن الكيان الإسرائيلي يعد التهديد الرئيسي للمنطقة وعدوانه لا نهاية له.